بسم الله الرحمن الرحيم.
حتى تحيض حيضا، والحديث اسناده حسن. وفي الترمذي من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. قال الترمذي: حديث حسن. والماء هنا اللي هو المني، ولذلك لا يحل للإنسان أن يعني يجامع امرأة ولو كانت أمة طالما أنها حامل، لأن عدتها تكون وضع للحمل. ولأبي داود من حديثه أيضا: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. ولأحمد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن سيبا من السبايا حتى تحيض. وذكر البخاري في صحيحه قال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء. العذراء هي البكر غير الموطوء قبل ذلك. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه: لا يقعن رجل على حامل ولا حائل حتى تحيض. وذكر عن سفيان الثوري عن زكريا عن الشعبي قال: أصاب المسلمون سبايا يوم أوطان، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقع على حامل حتى تضع ولا على غير حامل حتى تحيض. ثم قال: فصل. فتضمنت هذه السنن أحكاما عديدة، أحدها أنه لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها، فإن كانت حاملا فبوضع حملها، وإن كانت حائلا فبأن تحيض حيضا، فإن لم تكن من ذوات الحيض فلا نص فيها. يبقى هذا الحكم أنه لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها. إن كانت حامل يبعدها أو براءة رحمها بوضع الحمل، وإن كانت حائلة اللي هي عك الحامل اللي هي خالية الرحم فإن استبراءها يكون بأن تحيض حيضا. يقول: وفي التي يعد واختلف فيها وفي البيت اللي هي ان لم تكن من ذوات الحي والبيت. يقول: وفي التي يعلم براءة رحمها بان حاضت عند البائع ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأها ولم يخرجها عن ملكه، او كانت عند امرأة وهي مصونة فانتقلت عنها الى رجل، فأوجب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك كله أخذا بعموم الأحاديث، واعتبارا بالعدة حتى أو حيث تجب مع العلم براءة الرحم، واحتجاجا بآثار الصحابة. كما ذكر عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية فولد، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القاسة فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر رضي الله عنه: من ارتاع جارية قد بلغت المحيضة فليتربص بها حتى تحيض، فإن كانت لم تحض فليتربص بها 45 ليلة. قال: وقد أوجب الله العدة على من أيست من المحيض وعلى من لم تبلغ سن المحيض، وجعلها ثلاثة أشهر، والاستبراء عدة الأمة، فيجب على الآيسة ومن لم تبلغ سن المحيض. يبقى اختلفوا في الأمة البكر، وكذلك اختلفوا إن لم تكن من ذوات الحيض أن كانت آيسا من المحيض أو كانت صغيرة أي لم تبلغ الحيض. وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، فحيث تيقن المال براءة رحم من أمة فله وطؤها ولا استبراء عليها. كما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إنشاء، وذكره البخاري في صحيحه عنها. وذكر حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي عن ابن عمر قال وقعت في سمي جارية يوم جالولاء كأن عنقها إبريق فضة، قال ابن عمر فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن حباب عن حماد بن سلمة بسنده عن علي بن زيد. وكما بين المؤلف أن علي بن زيد هو ابن عمه وهو ضعيف عند أهل الحديث، وكذلك أيوب بن عبد الله اللخمي مجهول. قال ومذهب مالك إلى هذا يرجع، وهاك قاعدته وفروعها. قال أبو عبد الله المازري وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظه. والقول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء، وكل من غلب الظن كونها حاملا أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيه. يبقى الأمة اللي بيؤمن معها أنها تكون حامل كالبكر مثلا، أو يعني الأيسة من المحيض أو الصغيرة أصلا التي لا تحمل، فكل هؤلاء ليس عند الإمام مالك فيها استبراء. أما التي يغلب على الظن أنها ممكن تبقى حامل أو التي يشك حتى أن فيها حمل، ففي هذه الحالة يوجب عليها الاستبراء. قال ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيها كاستبراء الصغيرة التي تطيق الوطأ والآيسة، وفيه روايتان عن مالك. قال صاحب الجواهر، صاحب الجواهر اللي هو الإمام عبد الله بن محمد بن نجد بن شاس ابن نزار الجزامي السعدي المصري جلال الدين أبو محمد شيخ المالكية في عصره بمصر، ومات بصغر دمياط مرابطا مجاهدا في سبيل الله رحمه الله، وهو من كبار أئمة المالكية في زمانه. وهذا الكتاب اللي هو كتاب الجواهر اسمه الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة هو الإمام مالك رحمه الله. فذكر يعني التفصيل في مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، ثم خلص إلى قوله وهذه الفروع كلها من مذهبه تنبيك عن مأخذه في الاستبراء، وأنه إنما يجب حيث لا يعلم ولا يظن براءة الرحم، فإن علمت أو ظنت فلا استبراء. وقال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية إنه لا يجب استبراء البكر، كما صح عن ابن عمر وبقولهم نقول، وبقولهم نقول واضح إن إن الإمام ابن القيم بيرجح هذا القول. يقول وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عام في وجوب استبراء كل من تجدد له عليها ملك في أي حالة كانت، وإنما نهى عن وطء السبايا حتى تضع حواملهن وتحيض حوائلهن، لأنها مسبية ما احناش عارفين وضعها، فإن كانت حامل يبقى خلاص لا يقترب منها من دخلت في سهمه أو من بيعت له حتى تضع الحمل، وإن كانت غير حامل فاستبراؤها يكون بحيضة. قيل نعم، فإن قيل فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء كما يمتنع وطء السيد. قيل نعم، وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه فيخص أو فيخص أو يقيد عند انتفاء موجب الاستبراء، ويخص أيضا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رويفة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح سيدا من السبايا حتى تحيض، ويخص أيضا بمذهب الصحابي اللي هو ابن عمر ولا يعرف له مقارن. وفي صحيح البخاري من حديث بريدة قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه إلى خالد اللي هو ابن الوليد رضي الله عنه يعني باليمن ليقبض الخمس، فاصطفى علي منها اللي هو من الخمس سبيا فأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد اللي هو بريدة أما ترى إلى هذا؟ وفي رواية فقال خالد بن بريدة ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة وكنت أبغض عليا رضي الله عنه. فلما قدمنا إلى المدينة أو قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة أتبغض عليا؟ قلت نعم. قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من إيه؟ من ذلك، لأنهم من آل بيت الإيه؟ النبوة، من آل بيت الإيه؟ النبوة.
يقول
أبغض عليا
يعني يقول عشان الموقف اللي حصل ولا هو يقول
لا يعني يعني واضح إن المسألة مش ما كانتش بسبب هذه يعني ممكن يبقى في أمور سابقة يعني كما يحدث بين الناس. فهذه الجارية إما أن تكون بكرا فلم لأن علي يعني أول ما قبضها إيه جامعة. فالإمام المقيم بيقول الجارية دي إما أنها تكون إيه بكر وكذلك فلم يرى علي وجوب استبرائها، وإما أن تكون في آخر حيضها فاكتفى بالحيضة قبل تملكه لها. وبكل حال فلا بد أن يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الإيه عن الاستبراء. فإذا تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم حق التأمل وجدت قوله ولا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض ظهر لك منه أن المراد بغير ذات الحمل من يجوز أن تكون إيه حاملا وألا تكون، فيمسك عن وضعها مخافة الحمل لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمها. وهذا قاله في المسبيات لعدم علم السالي بحالهم. وعلى هذا فكل من ملك أمة لا يعلم حالها أو لا يعلم حالها قبل الملك هل اشتمل رحمها على حمل أم لا، لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة، هذا أمر معقول أي العقل فيه مدخل وليس بتعبد محض لا معنى له. فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرة التي لا يحمل مثلها والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج أصلا ونحوها ممن يعلم براءة رحمها. فكذلك إذا زنت المرأة وأرادت أن تتزوج استبرأها بحيضة ثم تزوجت، وكذلك إذا زنت وهي مزوجة أمسك عنها زوجها حتى تحيض حيضة، وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها اعتدت بحيضة. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي كم عدة أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها؟ قال عدتها حيضة، وإنما هي أمة في كل أحوالها، إن جنت فعلى سيدها قيمتها وإن جني عليها فعلى الجاني ما نقص من قيمتها. وبعدين قال إن اختلف الناس في عدتها، فقال بعض الناس 4 أشهر و10 اللي هي عدة الإيه الحرة، وهذه عدة أمة خرجت من الرق إلى الحرية، فيلزم من قال 4 أشهر و10 أن يورثها وأن يجعل حكمها حكم الحرة لأنه قد أقامها في العدة مقام الحرة. وقال بعض الناس عدتها 3 حيض، وهذا قول ليس له وجه، يعني هو سواها بالحرة ولا هو جعل عدتها عدة الأمة مثلا تبقى حيضة. يقول إنما تعتد 3 حيض المطلقة، لكن دي سيدها متوفى عنها وليست هي بمطلقة ولا حرة، لأن احنا عارفين أن أم الولد دي اللي هي أنجبت من سيدها، فالولد ده بيبقى تابع إيه؟ تابع لأمه في هذه الحالة، يعني حكمه وحكمها.
فإن يعني بتظل تعامل معاملة الأمة، يعني لا يلزم السيد أن هو يقسم لها مع نسائه ولا غير ذلك من حقوق الأخرى الحرائر. لكن إذا توفي السيد في الحالة دي بتعتق قبل توزيع الميراث، تعتق قبل توزيع الميراث، وإلا لو لم تعتق لظلت في الربح تباع وتشترى، ويباع ابنها كذلك رقيقا، يبقى أخوه حر واخد بالك وهو وهو عبد، وهذه زوجته أبيه. فالناس اللي قالوا منها 14 و10 قالوا انها بتستوي مع الحرة في الايه؟ في العدة. قال لهم طب ما تورثوها كمان بالمرة بقى، واخد بالك؟ وهذا لا يقول به احد. اما الذي قال بانها تعتد 3 حيض، واخد بالك؟ فقال ان ده ليس له وجه، لان دي عدة المطلقة مش عدة المتوفى عنها زوجها. يقول: وليست هي بمطلقة ولا حرة، إنما ذكر الله العدة فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وليست أم الولد بحرة ولا زوجة فتعتد 4 أشهر و10. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وإنما هي أمة خرجت من الرق الى الحريه في حاله وفاه السيد. وهذا لفظ احمد رحمه الله.
يعني حضرتك تخرج من الميراث بمجرد وفاه يعني
حتى يصير ولدها حر
ولا ثالث
عشان كان على يوم قيم في اماء
الاماء يا عم كان لسه لغايه
يعني كان في حروب كانت على ايام
ايام محمد علي كان في امام محمد علي ده ما هو كان مملوك اصلا بيباع ويشترى مماليك دولة
حتى
يقول: وكذلك قال في رواية صالح: تعتد أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو اعتقها حيض، وإنما هي أمة في كل أحوالها. وقال في رواية محمد بن العباس: عدة أم الولد 4 أشهر و10 إذا توفي عنها سيد. ففي خلاف يعني بين أهل العلم في مسألة عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها، هل هي يعني 4 أشهر و10 أم هي حيضة أم هي 3 حيضات. فبدأ الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يذكر يعني أقوال كثيرة عن أهل العلم، ثم قال: وحجة من قال عدتها 4 أشهر و10 ما رواه أبو داود عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، وهو قول السعيدين اللي هو سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وخلاس بن عمرو والزهري والأوزاعي وإسحاق. قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاة فكانت عدتها 4 أشهر و10 للزوجة الحرة. وقال عطاء النخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحاب: تعتد ب3 حيض. وحكي عن علي وابن مسعود قالوا: لأنها لا بد لها من عدة وليست زوجة، فتدخل في آية الأزواج المتوفى عنهن ولا أمة، فتدخل في نصوص استبراء الإماء بحيضة، فهي أشبه شيء بالمطلقة فتعتد ب3 أقران. والصواب من هذه الأقوال أنها تستبرأ بحيضة، أنها تستبرأ بحيضة. وقول عثمان ابن عفان وعائشة وعبد الله ابن عمر والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وابي قلابة ومكحول ومالك والشافعي واحمد بن حنبل في اشهر الروايات عنه. يعني ده واضح انه قول الجمهور انها ايه تستبرأ بحيضة. وقول ابي عبيد وابي ثور وابن المنذر فان هذا انما هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة، فكان حيضة واحدة في حق من تحيض كسائر استبراء المعتقات والمملوكات والمسبيات. وأما حديث عمرو بن العاص فقال ابن المنذر ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص. قال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله من عن حديث عمرو بن العاص اللي هو لا تفسدوا علينا سنة نبينا، فقال إيه لا يصح. قال الميموني أحد تلامذة الإمام أحمد وأصحاب من أصحاب المسائب رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وقال أربعة أشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية. ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال تعتد ثلاث حيض وجه إنما تعتد بذلك المطلقة، انتهى كلامه. وقال المنذري في إسناد حديث عمر مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق قد ضعفه غير واحد. بعدين نقل عن الإمام المزي، حد عارف الإمام المزي ده كان صهر مين؟ كانت ابنته زينب تحت الحافظ ابن كثير من التفسير المشهور المؤرخ العلام. يقول أخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب التهذيب قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن مطر الوراق فقال كان يحيى بن سعيد يضاعف حديثه عن عطاء. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن مطر الوراق قال كان يحيى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ. قال عبد الله فسألت أبي عنه فقال ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة. وقال مطر في عطاء ضعيف الحديث. قال عبد الله قلت ليحيى ابن معين مطر الوراق، فقال ضعيف في حديث عطاء ابن أبي رباح. وقال النسائي ليس بقوي وبعد فهو ثقة. يعني أكبر مشكلة عنده في روايته إيه عن عطاء ابن أبي رباح. واحتج به المسلم فلا وجه لضعف الحديث به. المحقق يعني بيتعطل يقول كيف وقد ضعفه غير واحده وأبان عن علة ضعفه بأنه كثير الخطأ، وكونه ممن احتج به مسلم لا يفيد تصديقه كما هو معلوم لكل من ورد هذا العلم. لكن الإمام يعني ابن القيم بيرى أن في علة أقوى من علة مطر الورق، لأن كثير الخطأ ده عادي يعني ممكن لو أتى له يعني راوي آخر تابعه فإيه بتقبل روايته. قال إنما علة الحديث أنه من رواية القبيصة ابن ذؤي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ولم يسمع منه، قاله الدارقطني. وله علة أخرى وهي أنه موقوف لم يقل لا تلبسوا علينا سنة نبينا. قال الدارقطني والصواب لا تلبسوا علينا ديننا، وهو موقوف. وله علة أخرى وهي اضطراب الحديث. فأطال الإمام ابن القيم النفس في ضعيف الحديث، ثم قال في نهاية المطاف فهي مسألة نزاع بين الصحابة. احنا شفنا الصحابة دلوقتي يعني بعضهم يقول أربعة أشهر وعشرة، وبعضهم يقول يقول بأنها تعتد يعني في حيضة واحدة، وأما المحكي بأنها تعتد عدة الثلاث خيار، فأيضا فيها علي وإيه وابن مسعود. فالإمام القائم بيقول فهي مسألة نزاع بين الصحابة، والدليل يقول والدليل هو الحاكم، وليس مع من جعلها أربعة أشهر وعشرة إلا التعلق بعموم المعنى، إذ لم يكن معهم لفظ عام، ولكن شرط عموم المعنى تساوي الأفراد في المعنى الذي ثبت الحكم لأجله، فما لم يعلم ذلك لا يتحقق الإلحاق. والذين ألحقوا أم الولد بالزوجة، في تباين بين الزوجة وبين إيه؟ وبين أم الولد كما ذكرنا، رأوا أن الشبه الذي بين أم الولد وبين الزوجة أقوى من الشبه الذي بينها وبين الأمة، من جهة أنها بالموت صارت إيه؟ روعة، فلزمتها العدة مع حريتها بخلاف الأمة، ولأن المعنى الذي جعلت له عدة الزوجة أربعة أشهر وعشرة موجود في أم الولد، وهو أدنى الأوقات التي يتيقن فيها خلق الولد، وهذا لا يفترق الحال فيه بين الزوجة وأم الولد. والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ومنازعهم يقولون أم الولد أحكامها أحكام الإماء لا أحكام الزوجات، ولهذا لم تدخل في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم وغيرها، فكيف تدخل في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قالوا والعدة لم تجعل أربعة أشهر وعشرة لأجل مجرد براءة الرحم، فإنها تجب على من يتيقن براءة رحمها، وتجب قبل الدخول والخلو أصلا، فهي من حريم عقد النكاح وتمام. فقلنا أن العدة فيها أكثر من معنى، في حق الله سبحانه وتعالى، في حق الزوج، في حق المرأة أنها تستبرئ يعني لرحمها، فهذه المعاني كلها مشمولة في معنى العلم. قالوا وأما استبراء الأمة فالمقصود منه العلم ببراءة رحمها، وهذا يكفي في محيضة، ولهذا لم يجعل استبراءها ثلاثة حروف كما جعلت عدة الحرة كذلك تطويلا لزمان الرجعة ونظرا للزوج، وهذا المعنى مقصود في المستبراءة، فلا نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى، فأولى الأمور بها أن يشرع لها ما شرع في المسبيات والمملوكات ولا تتعداه، لله التوفيق. ثم قال الحكم الثاني، الحكم الأول الخلاف إذا ما توفي السيد كيف تعتد أم الولد الثاني. أما الحكم الثاني أنه لا يحصل الاستبراء بطهر البتة، بل لا بد من حيض، وهذا قول الجمهور وهو الصواب. وقال أصحاب مالك والشافعي في قول الله يحصل بطهر كامل، ومتى طعنت في الحيضة تم استبراؤها بناء على قوله إن الأفراء الأطهار، لأنه قال لو عدت الأمة مثلا يعني قرء، والقرء عنده طهر، إذا تم الطهر أول ما تشوف دم الحيض يبقى خلاص أصبحت الآن مستبرأة.
طعنت في الحيض بدأت فيها؟
مجرد إنها أقول متى طعنت في الحيضة تم استبراؤها، يعني خلاص تأكدنا أنه ليس في رحمها شيء. فقال إن ده مبني إن الأقراء عندهم الأطهار. ولكن يرد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. وقال رويفع بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة، رواه الإمام أحمد وعنده فيه ثلاثة ألفاظ، هذا أحدهم. والثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا توطئ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالة حتى تضع. والثالث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض. فعلق الحلم في ذلك كله بالإيه؟ للحي وحده لا للطفل، فيجوز إلغاء ما اعتبره ولا اعتبار ما ألغاه، ولا تعويل على ما خالف نصه، وهذا مقتضى أو هو مقتضى القياس المحض، فإن الواجب هو الاستبراء، والذي يدل على البراءة هو الحيث لا يعني لا الطهر، فأما الطهر فلا دلالة فيه على البراءة، فلا يجوز أن يعول في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه. وأما بناؤهم على أن الأفراء هي الأفراد فالإمام ابن القيم يعني طول النفس فيها قبل ذلك كما مر عليه. أما الحكم الثالث الذي يؤخذ من هذه النصوص أنه ما يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها، قال صاحب الجواهري: فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها لم يكن ما بقي من أيام حيضها استبراء لها من غير خلاف، وإن بيعت وهي في أول حيضتها فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استبراء لها. بعدين جاء اللي نزع الإمام مالك في هذا الأمر، ثم قال الحكم الرابع أنها إذا كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل، وهذا كما أنه حكم النص فهو مجمع عليه بين الأمة. وأما الحكم الخامس أنه لا يجوز وطئها قبل وضع حملها أي حمل كان، سواء كان يلحق بالواطئ كحمل الزوجة والمملوكة، لأن جاء بيلحق شرعا بالواطئ، والموطوء بشبهة أيضا، يعني لو امرأة تزوجت مثلا يعني من غير ولي مثلا، ده اسمه نكاح شبهة، لأنه في الأصل نكاح باطل عند جمهور العلماء، فبيبقى اسمه نكاح شبهة، فبيلحق يعني الولد بهذا الناكح، أو لا يلحق به كحمل الزانية، فلا يحل وطء حامل من غير الواطئ البتة كما صرح به النص. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وهذا يعم الزرع الطيب والخبيث. ولأن صيانة ماء الواطئ عن الماء الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب، ولأن حمل الزاني وإن كان لا حرمة له ولا لمائه، فحمل هذا الواطئ وماؤه محترم، فلا يجوز له خلطه بغيره، ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيث من الطيب وتخليصه منه وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله. يعني أسبوعين ثلاثة كده شفت امرأة هندية يعني متزوجة بأخ وأخوات الست، وده العرف عندهم في القبيلة، ويناموا في غرفة واحدة وكل يوم بتنام مع واحد وعندها ولد، وطبعا مشاع يعني بين الإخوات السبعة يعني. الحمد لله تعافانا وجعلنا مسلمين. قال: والذي يقضى منه العجب تجويز من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على الزانية قبل استبرائها ووطئها عقيب العقد، فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت منه، والليلة التي تليها فراشا للزوج. ومن تأمل كمال هذه الشريعة علم أنها تأبى ذلك كل الإباء وتمنع منه كل المنع. يعني ان هو طبعا رأي الجمهور ان يعني لو رجل زنى بامرأة ممكن يعقد عليه. الامام احمد بقى بيحرم نكاحها الا بشرطين: ان تتوب وان تستبرأ بحيض، عشان هي لو حامل يبقى دلوقتي ليس ابنا شرعيا لهذا. وليس الشيخ الإسلام التيمية وبعض العلماء لهم اجتهاد في هذا الأمر، أنه كان متأكد أنه هو من مائه، يعني كانت بكر وهو الذي أحبلها من الزنا، ممكن يستلحقه يعني كما مر في باب الاستلحاق. ولكن الإمام ابن القيم بيشدد النكير في هذه المسألة، ويرى أن مذهب الإمام أحمد هو أصوب المذاهب في هذه المسألة. يقول ومن محاسن مذهب الإمام أحمد أن حرم نكاحها بالكلية حتى تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة، فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الزوج زوج بغي، ومنازعوه يجوزون ذلك، وهو أسعد منهم في هذه المسألة بالأدلة كلها من النصوص والأثار والمعاني والقياس والمصلحة والحكمة، وتحريم ما رآه المسلمون قبيحا. إلى يقول أيضا والمقصود أن الشرع حرم وطأ الأمة الحامل حتى تضع، سواء كان حملها محرما أو غير محرم، فتفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة التي تزوج بها فوجدها حبلى وجلدها الحد وقضى لها بالصدار، وهذا صريح في بطلان العقد على الحامل من الزنا. هذا صريح في بطلان العقد على الحامل من الزنا، وصح عنه أنه مر بامرأة مجحن على باب قسطاس، والحديث قد قد مر معه. يقول فجعل سبب همه بلعنته وطئه للأمى الحامل، هي وقعت كوف السبي بس لا يحل لونه ويقترب منها حتى تضع حملها، عشان ما يسقيش ماء زرع غيره، أو أنه هو يعني يبقى في شك، لأنه هي ممكن تبقى حامل ويعني تمكث تحته 6 أشهر وبعدين تأتي بولد، وإحنا عارفين رأي جمهور العلماء أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، فيبقى هو في ريبة الآن، هل هو كان من زوجها السابق قبل أن تسبه، ولا هو من إيه؟ من هذا الإيه؟ السابق. طبعا لو هو من زوج السابق هيبقى عبد، تبالك تابع الأم، وأما إذا كان من السيد هتبقى هذه السبية قد صارت أم ولد، إن لم يعتقها الزوج في حياته تعتق عند وفاته. يقول وقوله كيف يقول فجعل سبب همه بلعنته، لأن الرسول لما شافه هو عاوز يعني جامعه قال لعل سيدها يريد أن يلم بها، قالوا نعم، قال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، كيف يورثه وهو لا يحل له. فجعل سبب همه بلعنته وطئه للأمة الحامل ولم يستفصل عن حمله، هل هو لاحق بالواطئ أم غير لاحق به؟ وقوله كيف يستخدمه وهو لا يحل له، أي كيف يجعله عبدا له يستخدم وذلك لا يحل، وذلك لا يحل، فإن ماء هذا الواطئ يزيد في خلق الحمل فيكون بعضه منه، قال الإمام أحمد يزيد وطئه في سمعه وبصره. وقوله كيف يورثه وهو لا يحل له، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه أي كيف يجعله تركة موروثة عنها، فإنه يعتقده عبده فيجعله تركة تورث عنه ولا يحل له ذلك، لأن ماءه زاد في خطه ففيه جزء منه. بعدين ذكر بعض الأحكام الأخرى. أما الحكم السادس استنبط من قوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيض، أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحاضة، تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب عطاء والحسن وعكرمة ومكحول وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر والشعبي والنخعي والحكم محمد والزهري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأبو عبيد وأبو ثوب وابن المنذري والإمام أحمد في المشهور من مذهبه والشافعي في أحد قولين إلى أنه ليس دم حيض، يعني أن الحامل عندهم لا تحيض. وقال قتادة وربيعة ومالك والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوي إنه دم حيض، قد ذكره البيهقي في سننه. وقال إسحاق بن راهوي قال ابن محمد ما تقول في الحامل ترى الدم، فقلت تصلي، واحتججت من خبر عطاء عن عائشة رضي الله عنه. فقال فقال أحمد بن حنبل أين أنت عن خبر المدنيين؟ خبر أم علقمة مولات عائشة فإنه أصح. قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد وهو كالتصريح من أحمد بأن دم الحامل دم حي هو الذي فهمه إسحاق عنه. والخبر الذي أشار إليه أحمد هو ما رويناه من طريق البيهقي ورد الحاكم حدثنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل تردمت فقالت لا تصلي. قال البيهقي ورويناه عن أنس ابن مالك وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك. روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها أنشدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي كبير المزري ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيم. قال وفي هذا دليل على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر الشعر. والغبر اللي هي البقية وفساد المرضعة يقول لم تحمل عليه فتسقيه الغيب والمغيل من الغيب وهي أن تغشى المرأة وهي ترضع فذلك لبن الغيب كما سبق. الخلاف في الحامل هل تحيض أو لا تحيض هي مسألة نزاع بين السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. كان فيه أثار عن ابن عباس أن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد وكذلك عن علي قال أن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما تغيظ الأرحام. ويقول حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل ونحن نقول بذلك لكنه يقطع أو يقطع حيضها ويرفعها يعني أول ما الحمل يجي يوم الحيض يذهب. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة لانقلاب دم الطمس لبنا من الولد فالخارج وقت الحمل يكون غيره أو دم فساد. وأما من يقول بأن الحيض ينزل في الحبل العادي يقول لا نزاع أن الحاملة قد سرت دم على عادتها لا سيما في أول حملها وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجود قد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين. قال والحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه. فالأول استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق ما يرفعه والفرق بينهما ظاهر. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم حيض فإنه أسود يعرف وهذا أسود يعرف فكان حيضا. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي وحيض المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعا وهذا كذلك لغة والأصل في الأسماء تقريرها لا تغييرها. أطال جدا الإمام القيم في هذه المسألة أيضا ثم قال وإن كانت ممن يوطأ مثلها فإن كانت ذكرا وقلنا لا يجب استبراؤها فظاهر وإن قلنا يجب استبراؤها فقال أصحابنا تحرم قبلتها ومباشرتها وعندي أنه لا يحرم ولو قلنا بوجوب استبرائها لأنه لا يلزم من تحريم الوطئ تحريم دواعيه كما في حق الصائم ولا سيما وهم إنما حرموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملا فيكون مستمتعا بأمة الغيظ يكون مستمتعا بأمة الغيظ. ولذلك قال الحسن البصري لا يحرم من المستبرأة إلا فرجها وله أن يستمتع منها بما شاء ما لم يطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من الوطء قبل الاستبراء. يقول وإن كانت نسبية ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء وهما روايتان عن أحمد، إحداهما أنها كغير المسبية فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرض، وظاهر كلام الخراقي لأنه قال ومن ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها، والثانية لا يحرم وقول ابن عمر. والفرق بينهما وبين المملوكة بغير السبب أن المسبية لا يتوهم فيها كونها أم ولد، بل هي مملوكة له على كل حال بخلاف غيرها كما تقدم. أيضا يقول فإن قيل قد دلت السنة على استبراء الحامل بوضع الحمل وعلى استبراء الحائل بحيضة، فكيف سكتت على استبراء الآسية أو الآيسة والتي لم تحض ولم تسكت عنهما في العدة؟ قيل لم تسكت عنهما الحمد لله، بل بينهم بينتهما بطريق الإيماء والتنبيه، فإن الله سبحانه جعل عدة الحرة ثلاثة قرون، ثم جعل عدة الآيسة والتي لم تحد ثلاثة أشهر، فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قرء شهرا، ولهذا أجرى سبحانه عادته الغالبة في إمائه أن المرأة تحيض في كل شهر حيضا، وبينت السنة أن استبراء الأمة الحائض بحيضا فيكون الشهر قائما مقام للحيض، وهذا إحدى الروايات عن أحمد وأحد قولي الشافعي. وعن أحمد الرواية الثانية أنها تستبرأ بثلاثة أشهر وهي مشهورة عنها. يقول في نهاية الحديث عن هذه المسألة وبعد الخراج من الدليل الاكتفاء بشهر واحد، زي ما قلنا أنها تستبرأ حيضة يبقى لو هي آيسة من المحيض تستبرأ بشهر، والذي دل عليه إماء النص وتنبيهه. يقول وفي جعل مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسوية بينها وبين الحرة، وجعلها بشهرين تسوية بينها وبين المطلقة، فكان أولى المدد بها شهرا فإن البدل التام وفإنه البدل التام، والشارع قد اعتبر نظير هذا البدل في نظير الأمة وهي الحرة، واعتبر مستحاضة في الأمة المطلقة، فصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عدتها حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهران، احتج به أحمد رحمه الله. وقد نص أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت بعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر مكان الحيض. وعن رواية ثانية تعتد بسنة، هذه طريقة الشيخ أبي محمد قال وأحمد هنا جعل مكان الحيض في الشهر، لأن اعتبار تكرارها في الآيسة لتعلم براءتها من الحمل، وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب مدة، فجعل الشهر مكان الحيض على وفق القياس. يقول أما الشيخ أبو البركات فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضها كالخلاف في الآيسة، وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية بينها وبين الآيسة، فقال في محرره والآيسة والصغيرة بمضي شهر، وعنه بمضي ثلاثة أشهر، وعنه شهرين، وعنه شهر ونصف، وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبذلك بعد تسعة أشهر. وطريقة الخلقي والشيخ أبي محمد أصح، وهو الذي اخترناه من الاكتفاء بشهر، هو الذي مال إليه الشيخ في المغني، فإنه قال وجه استبرائها بشهر أن الله جعل الشهر مكان الحيضة، ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات، فكانت عدة الحرة الآيسة ثلاثة أشهر مكان الثلاثة قروء، وعدة الأمة شهرين مكان القرحين، وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر تسعة للحمل
وشهر مكان الحيضة فيجب أن يكون مكان الحيضة هنا شهر كما في حق من انتفع حيضها. قال فإن قيل فقد وجدت ما دل على البراء وتركه 9 أشهر قلنا وها هنا ما يدل على البراء وهو الإياس أي من المحيض فاستويا. وبذلك يكون الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بعد يعني هذه الرحلة الطويلة قد انتهى من كتاب النكاح والطلاق وتوابعهما مرورا بقى بأبواب النفقات ويعني الظهار والملعنة والاستلحاق والاستبراء والعدد وغيرها والإحداث. يكون هذا نهاية هذه الرحلة المباركة مع هذا الإمام العظيم في هذا الكتاب المادع كتاب زاد المعاد قد انتهى من هذه الأبواب ولم يبقى إلا ذكر أحكامه صلى الله عليه وسلم في البيوع. يعني هذا هو آخر ما ختم به الإمام ابن القيم كتاب زاد المعاد. إن شاء الله يبقى فيه يعني عدة دروس بإذن الله يعني 5 أو 6 على أكثر تقدير وبه ينتهي الكتاب بمشيئة الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعل هذا الكلام ما قرأناه وما سمعناه في موازين حسناتنا وإياكم وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم الإخلاص في القول والعمل اللهم آمين. ويعني قد سعدنا بالأمس بأن شرفنا إخواننا الضباط والأمناء الملتحين في مؤتمر كان بعنوان فأي الفريقين أحق بالأمن. ويعني من شهد يعني كلام هؤلاء الإخوة الأفاضل وكيف أن كثير من الناس يتعنتون مع أهل السنة بالذات ولا زال كثير من الناس يعيشون بعقلية النظام القديم وهم يستشرفون الآن يعني عودة هذا النظام. مبارك يقول لك سبب شعره ونظارة وقاعد يعني يضحك لأول مرة منذ وعاوز يقوم يعني يقعد بس مكسوف. وطبعا النهاردة يعني يقول لك أخلي سريره وناس تقول هيطلع وناس تقول مش هيطلع. فواضح يعني ان يعني لا زالت هذه الاحلام خداع كثير من الناس سواء كانوا في وزارة الداخلية او غيرها من الوزارات التي لا زالوا يمسكون بتلابيب كثير منها انهم سيعودون مرة اخرى ويعيدون الظلم والقهر على البلاد وعلى العباد وما هو غالب على أمره. وإن شاء الله لا يكون ذلك المشيئة الله عز وجل بعد أن أبدرت هذه الدماء وأنفقت هذه المجهودات. نسأل الله أن لا يردها إلى تلك الأيام مرة أخرى. فنقول إن ده من جملة الظلم الواقع على إخواننا إن يعني ما يضر الضابط أن يكون مستحيا تطبق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا بالأمس فقط قرأت يعني أن أخ بريطاني أسلم منذ سنة 2006 وتقدم للعمل في وزارة داخلية الشرطة البريطانية واشترط عليهم 3 شهور. الشرط الأول أن يصلي الصلوات أن يصلي صلاة الجمعة في المسجد لأن يوم الجمعة عندهم يوم عمل. والشرط الثاني أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها. والشرط الثالث ألا يؤمر بحلق لحيته. وكان العجب أن الشرطة البريطانية وافقت على الشروط الثلاثة وبيعمل في الشرطة البريطانية بلحيته ويعني فشيء غريب جدا حتى أن هو لما سئل يعني ألم تحس بالحرج حينما أطلقت اللحية وأنت تعمل في الشرطة؟ قال والله لم أحس بالحرج لأن هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال إن أنا عانيت من المسلمين ما لم أعانيه من غير المسلمين. يعني اللي بيصبط همته وبيفتر عزمته هو اللي بيعرضه المسلمين هناك ليس
اللي ليس غير المسلمين. فبنقول ان آن الاوان ان اصلاح هذا الجهاز جهاز الشرطة وإعادة تأهيله وضخ دماء من عموم أبناء الشعب اللي كانوا محرومين وخصوصا من الاتجاهات الإسلامية اللي كانوا طرف طرف الأرامل ذات الدرجة الرابعة يمنع من دخول الجيش والشرطة، وإذا حد فلت كده ولا كده برضه يجيبوه أول ما يتعين ينفوه يعني في مكان بعيد جدا عن الأحداث. طبعا الإخوة بينوا لنا امبارح ان بتعرض عليهم اغراءات كبيره جدا، يعني مرتبات قد تصل ل 30,000 جنيه في الشهر في البترول او في غيرها من الوزارات، بحيث ان هم يعني يقولوا لهم احنا مش عاوزين نشوف الدبابير دي على مع البحث. واخد بالك يعني كان سبحان الله حاجه منتهى الغرابه. واحنا شفنا الراجل السيخ اللي كان في حرس الشرف والرئيس رايح زياره الهند، واضح ان الرجل لابس العمامه ليه سيخي بس بلحيته ومن دون الحرس جميعا لابس العمامه السيخي، لان ده شيء معظم عنده. واخد بالك الغريبه جدا ان هم كانوا عملوا مظاهره قريب في لندن لما كانوا بيامرون في المطارات ان ايه يخلعوا العمائم دي مخافه ان يبقى فيها يعني قنابل او حاجه يعني، فاعتبروا ان دي اهانه للديانه السيخيه وعملوا مظاهرات ورضخت اجهزه الامن البريطانيه لهذا الامر وما عادتش بتفتش عمائم السيخ او تامرهم بخلعها لان ده بيعتبر اهانه عندهم. فبنقول لي لمتى تظل هذه العقليه الغريبه انه لا يتصور ان الانسان الدين المتسنن بسنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون ضابط مخابرات او ضابط شرطه او ضابط جيش حتى. واخد بالك لان هو خوفهم مش من مساله الشرطه، لان الشرطه في الاصل جهاز مفترض ان هو تعاملاته مع المدنيين، انما الخوف كله من مساله الايه؟
الجيش.
واخد بالك ان ايه خايفين من ان ضباط الجيش يقول لك طب اسوه بقى بما كان في الشرطه خلونا احنا كمان ايه نطلق اللحظه وما نضير اصلا في هذه. واخد بالك يعني شيء غريب جدا انك ممكن تجد اطلاق اللحيه عادي في الجيش الامريكي في اي جيش اوروبي في صغيره من الجيوش. احنا ما بنقولش يعني السعوديه ودول الخليج يعني باعتبار ان دول يعني مساله مش ما فيش فيها تسديد عندهم، انما دول ناس اصلا كفره واللي بيربيها يعني هي في الغالب ما بيبقاش مسلم. خد بالك لكن ليسمح بهذا الامر ما فيش تعاون بين عسكريه او بين يعني ان هو يبقى في مكان حساس وبينما يعتقد الانسان. ولذلك نقول يعني كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان ابنه العبد الصالح ان خير من استاجرت القوي الامين. فلما ياتي انسان قوي امين ده يعني هو اولى الناس ان يتبوأ هذه المناصب، لا سيما ان الاجهزه دي اصبحت اجهزه سيئه السمعه، كان في كراهيه شديده بينه وبين عموم الشعب، لكن لما تدخل هذه الوجوه الطيبه النيره ده باب عظيم جدا لاعاده ثقه الناس في الشرطه، وانه لن يظلم انسان حينما يتعامل مع انسان يخاف ربنا سبحانه وتعالى ويخاف من ظلم العباد. فيعني هذا امر يعني كان يوم سر ولله الحمد امس يعني، ونسال الله سبحانه وتعالى انه يعني يطيب لهؤلاء الاخوه الطيبين من يعني يعينهم على اعادتهم الى اعمالهم. وان احنا اصلا عادي يعني ممكن نستغنى عن الداخليه ونستقيل، بس احنا نريد ان احنا نقرر هذا الامر حتى لا يتعب من ياتي بعدنا، ونبقى احنا سنينا سنه حسنه لمن ياتي بعد الا يمنع اي مسلم من ان يتولى وظيفه من الوظائف طالما انه مؤهل لها. وحتى دعوا الاخوه ان اللي تخرج من كليه الطب هذا العام والعام الماضي ان لهم حق ان يقدموا في اكاديميه الشرطه لينتسبوا اطباء يعني في برضه في يعني الشرطه وكده يعني. فقالوا هذه دعوه برضه للاخوه لا سيما الملتحين ان يذهبوا لتكسير سواء
بعد أهل السنة في هذه الأمانة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا ربنا عز وجل وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرفع سبحانه وتعالى الظلم عن المظلومين، وأن يرد حقوق الشهداء والمصابين. ونسأل الله عز وجل أن يطهر بلادنا من شر الرجس والخبث، وأن يولي سبحانه وتعالى الصالحين من عباده كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.